أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. هذا الفصل منعقد لبيان أقسام الأراضي، إذ هذا أصل مهم جدا، بل هي معهود هذا الكتاب لبيان الملكية ولبيان الأموال وبيان النقود. والملكية والأموال والنقود تحتاج إلى موضوعات خارجية، تحتاج إلى ثروة وأمثال ذلك. البحث هذا كله معقود بهذا، فحينئذ لبيان الأراضي ومصادر الثروة. مصادر الثروة كما ذكرنا الأراضي، الأنهار، الأنهار العامة ليس النهر الشخصي، الأنهار العامة وغير ذلك، المعادن، أعمال وغير ذلك مما تقدم ذكرها. الآن نريد أن نبين أقسام الأراضي. المذهب الإمامي منفرد في تقسيم هذه الأراضي، لم يوجد مثل هذا التقسيم في غير المذهب الإمامي. الآن نذكر، نقول قبل بيان ذلك لا بد من بيان أمور. أن نقول أنه أقسام الملكية تقدم بعضها، الآن نذكر الأهم منها. ملكية هي عديدة. واحد، ملكية الدولة، بمعنى تملك المنصب الإلهي في الدولة الإسلامية الذي هو الإمام أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والإمام عليه الصلاة والسلام للمال كتملكه للأنفال وتملكه للمعادن على بعض الأقوال. فحينئذ هذه ملكية الدولة، لا للدولة بعام، دولة بمعنى الرئيس الدولة الذي ميزه الله بالخلافة الإلهية، النبي والإمام الخليفة من بعده، فيتميزان بملكية بعض الأمور مثل ملكية الأنفال. بل إن الأرض في بعض رواياتنا أن الأرض كلها ملك للإمام، حينئذ سيأتي تفصيل ذلك. ثاني، الملكية العامة، وهي تعني بتملك الأمة أو الناس جميعا لمال من الأموال. هذه الأموال الموجودة بعضها خصها الله لجميع الناس، الهواء، الماء، الصيد وأمثال ذلك كما سيأتي بيانه. ثالثا، ملكية الأمة، وهي نوع من الملكية العامة. الأمة هي ملكية عامة، ولكن يعنى بهذا ملكية الأمة الإسلامية بمجموعها وامتدادها التاريخي لمال من الأموال، كملكية الأمة الإسلامية للأرض العامرة المفتوحة بالجهاد. جاهدوا، استولوا على المشركين، هذه الأرض كلها صارت كانت عامرة، لا موات حين الفتح، عامرة في الفتح. هذا يسمى الأرض المفتوحة عنوة، هي ملك للمسلمين جميعا، ما غبر وما سيأتي. ملكية الناس رابعا، ملكية الناس، وهي أيضا نوع من الملكية العامة، ويطلق على كل مال لا يسمح للفرد أو جهة خاصة بتملكه، ويسمح للجميع بالانتفاع به. هذه المرافق التي موجودة على مدى الزمن، حدائق العامة، المرافق العامة التي تبنى، هذه ملكية للناس، لا يسمح لفرد أن ينتفع بها مجددا. ربما كان من هذا القبيل من الأموال يمكن الإطلاق عليه اسم الملكية العامة للناس، ويراد به عدم السماح للفرد أو الجهة الخاصة بتملك المال، بل ينتفع جميع الناس منه كما في الأنهار والبحار الطبيعية. هذه ملكية للناس جميعا يستفيدون منها. أما يأتي واحد ويستغل هذا النهر بالخصوص، هذا لا يجوز له. خامسا، الملكية العامة أيضا، وتطلق أيضا على ما يشمل الحقلين السابقين، ملكية الدولة والملكية العامة السابقين، مقابل الملكية الخاصة. كل فرد له ملكية خاصة يملكها هو عنده، مقابل هذا الملكية العامة هو الذي قالنا بأن هذه الملكية العامة هي في النظام الاشتراكي، والملكية مقابلها الملكية الخاصة في النظام الرأسمالي. الشارع الأخلص هنا أثبت مثل هذه الملكية العامة للناس أيضا. سادسا، الملكية الخاصة ويراد بها اختصاص الفرد أو جهة محدودة النطاق بمال معين اختصاصا يجعل له مبدئيا الحق في حرمان غيره من الانتفاع. وذكرنا أن كل ملك إذا حصل لوازمه أن يكون مالك ومملوك، ولازمه أن يمنع من آخر عن الاستغلال لهذا المملوك. حينئذ هذا حق للمالك، فحينئذ الحق في حرمان غيره من الانتفاع به بأي شكل من الأشكال إلا لضرورة خاصة نظير ملكية الإنسان من أمواله بنشاطاته الخاصة كالصيد ونحوه. حينئذ فيصطاد شيئا هو ملك له، يمنع غيره أن يستغل هذا الصيد، حق له هذا، فيمنعه إلا إذا كان ضرورة في البيت فيرفع يده عن ذلك. سابعا، الحق الخاص ويراد به درجة من اختصاص الفرد بالمال. ذكرنا في بحث الملك والحق والحكم في الجزء الأول أن هذه الاصطلاحات الثلاثة موجودة في الفقه الإسلامي. الملك والسلطنة التامة، وتقدم ذكر الملك. الحق مرتبة ضعيفة من السلطنة، ليس له سلطنة الملكية بس، وضعيفة سلطنة ضعيفة، تقدم بيان ذلك. وقلنا بأن هناك بعض العلماء من أنكر الحق وقال بأن الأمر يدور بين اثنين، ملك وحكم. موارد التي يذكرونها حق هو من الحكم ليس من حق، ولكن هذا الإنكار منهم مجمع على خلافه. فحينئذ ملك حق حكم، هذا هو الحق الخاص ويراد به درجة من اختصاص الفرد بالمال كما ذكرنا في بحث الملك والحق والحكم في الجزء الأول. يذهب إلى المكان العام في الأوقاف، في المساجد، في الأضرحة الشريفة، يأخذ مكانا ليصلي فيه، هذا حق له، يقدر أن يمنع غيره. فلو صلى غيره في هذا المكان وهذا ما منع هذا، صلاة باطلة لثبوت حق الطرف السابق. وأمثال ذلك من الحقوق هي كثيرة. حق الزوجة في مال الزوج أي نفقته، وكذلك هي لم تكن تملك الآن ولكن لها حق في هذا. ثامنا، الإباحة، هذا حكم أنه مباح هذا الشيء، وهي حكم شرعي يسمح بموجبه لأي فرد بالانتفاع بالمال وتملكه ملكية خاصة. والمال الذي تثبت فيه هذه الإباحة يعتبر من المباحات العامة، كالطير في الهواء والسمك في البحر، وهذه الوديان والصحارى كلها مباحات، فاذهب واستغل هذه الأخرى. كل من حازم لك حينئذ تجرى هذه حكم، هذا وليس ملكا ولا حقا. فهنا ذكرنا أنواع الملك، ذكرنا الحق وذكرنا الحكم وهي الإباحة العامة. ثامنا، تاسعا، الملكية المزدوجة، وهي التي تجمع الملكية الخاصة وملكية الدولة والملكية العامة. وذكرنا أن الفقه الإسلامي أو الاقتصاد الإسلامي ينفرد بذلك. وقلنا إطلاق الملكية المزدوجة على في الإسلام مسامحة، إنما الملكية المزدوجة موجودة الآن في الفقه في النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي. بعدما تفرد كل واحد منهما بنظريته من أن الملكية الفردية في النظام الرأسمالي، وتفرد النظام الاشتراكي بالملكية الجماعية، لكن بعدما رأوا المشكلات التي أثارت هذا النظريتين فقالوا بالملكية مزدوجة، ملكية عامة وملكية فردية. هذا ما يتعلق بالأمر الأول وأقسام الملكية وعرف ذلك. الأمر الثاني، الثروة إما أن تكون في مصادر الإنتاج المتعددة على كوكب الأرض، مصادر الإنتاج كثيرة ومتعددة على كوكب الأرض، أهمها تلك الثروات مصادر الإنتاج الأرض والمواد الأولية والوسائل والأدوات اللازمة لإنتاج السلع المختلفة، فإن مجموعها تساهم في الإنتاج الزراعي أو الصناعي وغيرهما مما تعتبر ثروة أولية. هذا مصادر الإنتاج إنما يقولون بأنها ثروة أولية، أو يطلق عليها بأنها ثروة الأب، والثروة الثانية إنما تسمى ثروة الابن أو البنت والثروة الثانوية. وإما أن تكون الثروة في إنتاج السلع التي تتحقق من الصناعات اليدوية أو عمل بشري من خلال استخدام مصادر الطبيعة، وتعتبر هذه الثروة بالثروة وتسمى هذه الثروة بالثروة الثانوية. فمصادر الإنتاج ثروة أولية ويطلق عليها بالثروة الأب، والمصادر والثروة التي تحصل من إنتاج السلع يسمى بالثروة الثانوية أو الثروة البنت. الثالث، الأمر الثالث، توزيع الثروة لا بد أن يستوعب كلتا الثروتين. اختص بعض الأنظمة الاقتصادية بالثروة الإنتاجية، إنما ذكروا الثروة الإنتاجية وأهملوا الثروة الطبيعية. الثروة الطبيعية قبل ثروة الإنتاج، لا بد أن نحرز هذه الثروة ونحكم أحكاما خاصة في هذه، ثم نأتي لثروة الإنتاج المترتبة على الثروة الأولية. لكنما النظام الرأسمالي بالخصوص إنما قدم ثروة الإنتاج على الثروة الطبيعية المواد الأولية، لما نظرا إلى أن فكرهم جمع النقود، والنقود إنما تحصل من الثروة الإنتاجية للثروة الطبيعية. ولشيء آخر، وهو أن الثروة الطبيعية ملك للرأسماليين الخاصين، لا يحق لأحد آخر أن ينتج ذلك كما هو موجود الآن. والنظام الاشتراكي موضوعه معلوم، فإن الدولة هي مالكة للثروة الطبيعية والثروة الإنتاجية، وليس للفرد إلا ملكية معينة تخصه الدولة. هذا هو الذي نقول. الإسلام ينفرد في هذا الأمر من أن هناك ثروة طبيعية وثروة إنتاجية، كلتا الثروتين لا بد أن ينظر إليها بالوجه المستقل ثم يجمع بعد ذلك. فالثالث، توزيع الثروة لا بد أن يستوعب كلتا الثروتين الأولية والثانوية، أي مصادر الإنتاج والسلع المنتجة. وإن كان توزيع المصادر الأساسية للإنتاج يسبق عملية الإنتاج نفسها، صحيح، مصادر الطبيعية والثروة الطبيعية سابقة على مصادر الإنتاج وثروة الإنتاج، لأن كل فرد إنما يمارس النشاط الإنتاجي وفقا بالطريقة التي يقسم القانون أو المجتمع أو الدين الحنيف مصادر الإنتاج. لا تكون مصادر الإنتاج هكذا بحيث كل واحد يذهب ويستغل هذا الإنتاج ويمنع الآخرين، قانون مجتمع يفرض القانون، أو أنه دين حنيف يبين مصادر الإنتاج لمن وكيفية استغلالها. يكون توزيع مصادر الإنتاج قبل الإنتاج. وأما توزيع الثروة المنتجة فهو مرتبط بعملية الإنتاج ومتوقف عليها، لأنه يعالج النتائج التي يسبر عنها الإنتاج. فكل توزيع ثروة الإنتاج لا بد أن يكون مسبوقا بتوزيع ثروة المصادر. من دون المصادر لا يمكن إنتاج، ومن دون توزيع ثروة المصادر لا يمكن توزيع ثروة الإنتاج. كل من يأتي ويستغل المصادر ويحرم الآخرين ليس الأمر كذلك. قانون لا بد أن يفرض، أو المجتمع هو بنفسه، أو الدين الحنيف كما هو موضوع بحثنا. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث، اختلفت الأنظمة الاقتصادية الوضعية في توزيع الثروة،
فالاقتصاديون المر رأسماليون حين يدرسون في اقتصادهم السياسي، ذكرنا في البحث الثاني المراد من الاقتصاد السياسي. المراد من الاقتصاد السياسي هو فرض نظريات وتجارب، ثم هناك إحصاء وتقدير، والجمع بين هذه الأمور يحصل له نظرية إنتاجية، نظرية اقتصادية. وإلا النظرية الاقتصادية لا تظهر اعتباطا، فلا بد أن يكون هناك إفراج، هناك إحصاء، هناك استنتاج، ثم يفرض نظرية. هذا يسمى الاقتصاد السياسي. فحينئذ اختلفت الأنظمة الاقتصادية الوضعية في توزيع الثروة، فالاقتصاديون الرأسماليون حين يدرسون في اقتصادهم السياسي قضايا التوزيع ضمن الإطار الرأسمالي، فإنهم لا ينظرون إلى الثروة الكلية للمجتمع وما تضمنه من مصادر الإنتاج، وإنما يدرسون توزيع الثروة المنتجة فقط، أي الدخل الأعلى. ينظرون إلى الدخل الأعلى أي النقود، الدخل الأعلى لا مجموع الثروة الأهلية، ويقصدون بالدخل الأعلى مجموع السلع والخدمات المنتجة، أو بتعبير آخر القيمة النقدية. هذا هو النظر الأهم عندهم، قيمة النقدية لمجموع المنتوج. المنتوج لا يحصل اعتباطا، هناك آلة، هناك عملية، عامل وأدوات، كل هذا إنما تجمع نقودا ثم يحصل الناتج، فيرون ما صرفه، ما حصل من النقود من هذا الإنتاج، وما صرف حينئذ، الدخل وما صرف حينئذ، مجموع السلع والخدمات المنتجة، وبتعبير آخر القيمة النقدية لمجموع المنتوج في مدة معينة كسنة مثلا. فيكون بحث التوزيع بالاقتصاد السياسي هو بحث توزيع هذه القيمة النقدية على مجموعة هذه الأمور في مدة معينة على العناصر التي ساهمت في الإنتاج، فيحدد لكل من رأس المال والأرض والمنظم والعامل نصيبه على شكل فائدة وريع ورفع وأجور. هذه هي التي تكون مجموع هذا تلاحظ لمدة معينة كسنة مثلا، ثم يقيم هذا النقد الحاصل هل هو دخل أو ضرر أو غير ذلك. هذا هو بحث الرأسمالية. ولأجل ذلك كان من الطبيعي عندهم أن تسبق بحوث الإنتاج بحث التوزيع، لأن التوزيع ما دام يعني تقسيم القيمة النقدية للسلع المنتجة على مصادر الإنتاج وعناصره، فهو عملية تعقب الإنتاج. فإن لم يكن إنتاج فلا موضوع لتوزيع القيمة. وعلى هذا الأساس نجد أن الاقتصاد السياسي يعتبر الإنتاج هو الموضوع الأول من مواضيع البحث، فيدرس الإنتاج أولاً ثم يدرس قضايا التوزيع. أولاً ينظر النقد، فكر مادي وضعي مادي فقط، مقدار الدخل الذي حصل عليه، ثم يدرس قضايا التوزيع. وقد ذكرنا في الجزء السابق نظرة الرأسماليين في مصادر الإنتاج ومالكيتها فراجع. وأما النظام الاشتراكي فأمره أوضح من سابقه، فإن مصادر الإنتاج وتوزيع دخلها والإنتاج ودخلها كلها ملك للدولة باعتبارها وكيلا على الناس أو أمينا على مصالحهم. فالنظام الاشتراكي من أساسهم بين وضعه. أما النظام الاقتصادي الإسلامي سيأتي بيانه.